السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين العزاء إنما كنتم. معكم سميرة علي مندي وديار بامرني، مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي نستهلها بنشرة الأخبار أعدتها وتقرأها عليكم رواء حيدر.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. جرت في مجلس النواب اليوم الجولة الثانية لاختيار رئيس جديد له من بين المرشحين المتنافسين أياد السامرائي وخليل جدوع. بعد التصويت وإعلان النتائج، حاز النائب أياد السامرائي على 136 صوتا والنائب خليل جدوع على 81، ولم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة وهي 138 صوتا لنيل منصب رئيس المجلس. المجلس صادق اليوم أيضا على تعيين دارا نور الدين بهاء الدين وزيرا للعدل، وتمت الموافقة بالأغلبية. قال الصحفي منتظر الزيدي الذي قذف الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش بفردتي حذائه في بغداد، قال إن ما دفعه إلى هذا الفعل هو معارضته للحرب في العراق. جاء ذلك عند مثول الزيدي أمام المحكمة اليوم ولأول مرة منذ وقوع الحادث في 14 من كانون الأول الماضي. الزيدي أوضح أنه لم يكن ينوي إلحاق الأذى بالرئيس الأمريكي ولا إحراج رئيس الوزراء العراقي الذي كان يقف إلى جانب الرئيس الزائر. هذا وذكرت الأنباء أن القاضي قرر تأجيل محاكمة الصحفي الذي كان يعمل في فضائية البغدادية إلى 12 من آذار المقبل. ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها عثرت على آثار مادة اليورانيوم في عينات أخذت من موقع الكبر الذي يعتقد أنه نووي في سوريا. جاء ذلك في تقرير صدر عن المنظمة، ذكر فيه مديرها محمد البرادعي أن الاحتمال قليل في أن يكون هذا اليورانيوم موجود في المنطقة بسبب الصواريخ التي استخدمتها إسرائيل في عملية قصف سابقة. أجرى عضو مجلس الشيوخ الأمريكي الديمقراطي جون كيري يرافقه عضوان آخران في الكونغرس، أجرى زيارة إلى قطاع غزة اليوم، وهي الزيارة الأولى من نوعها حتى الآن. سيجري كيري محادثات مع مسؤولين في الأمم المتحدة في القطاع. لم تذكر الأنباء أن كيري سيلتقي مسؤولين من منظمة حماس، وكان قد قال قبل دخوله أراضي القطاع أن هذه الزيارة لا تشير إلى تغير في السياسة إزاء حماس. يذكر أن كيري رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي. قال وزير خارجية إيران منوتشهر متكي اليوم إن بلاده تدرس احتمال إجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، غير أنه أوضح أن طهران تود أولا رؤية تغير ملموس في السياسة الأمريكية. تحدث متكي خلال زيارة إلى أذربيجان المجاورة، وعند سؤاله عن نوع التغيير الذي تنتظره طهران من واشنطن، قال إن الأمريكيين يعرفون تماما ما نعني. يذكر أن رئيس إيران محمود أحمد نجات قال في 10 من شباط الماضي إن طهران على استعداد للدخول في محادثات مع واشنطن على أساس من التكافؤ والاحترام المتبادل. واصلوا تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. وصل الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى كندا اليوم في أول زيارة رسمية له خارج البلاد، والتي سيناقش خلالها قضايا تتعلق بالتجارة وبالطاقة وبالبيئة وبالحرب في أفغانستان. في هذه الأثناء وصلت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إلى كوريا الجنوبية اليوم في المحطة الثالثة لجولتها في المنطقة. وزارة الخارجية ذكرت أن كلينتون ستركز في محادثاتها هناك على سبل إحياء المحادثات مع كوريا الشمالية حول وقف برنامجها النووي. وقبل وصول كلينتون حذرت كوريا الشمالية جارتها الجنوبية قائلة إنها على استعداد على استعداد كامل لخوض حرب، كما حذرت من إجراء مناورات أمريكية كوريا جنوبية، واتهمت الطرفين بالتهيئة لاجتياح أراضيها. بينما قالت الولايات المتحدة وكوريا الشمالية أن المناورات لأغراض دفاعية بحتة. حذر رئيس صندوق النقد الدولي من احتمال تفاقم الأزمة الاقتصادية في العالم بشكل أكبر مما كان متوقعا. رئيس المجلس دومينيك شتراوس خان حذر من أن هذا العام سيكون عاما صعبا لا سيما بالنسبة للدول الفقيرة، موضحا أنه يجب عدم النظر إلى الأرقام فقط بل إلى الطريقة التي يعيش بها الناس الذين يفقدون أعمالهم أو يحصلون على دخل أقل. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده في باريس اليوم. يذكر أن سعر النفط العالمي ما يزال أقل من 35 دولارا مع تزايد المخاوف بسبب انخفاض الطلب العالمي الناجم عن الأزمة الاقتصادية في العالم. يعقد وزراء دفاع حلف شمالي الأطلسي الناتو اليوم اجتماعا لمناقشة الاستراتيجية إزاء أفغانستان في ضوء ضغوط أمريكية لتكثيف الجهود ضد جماعة طالبان. يعقد الاجتماع في مدينة كاراكاو البولونية، ومن المتوقع أن يطلب وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس من الحلفاء في الناتو إرسال قوات إضافية إلى أفغانستان. يذكر أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع نيته إرسال 17,000 عسكري إضافي إلى أفغانستان. مستمعي الكرام، كنتم مع بث حي لآخر وأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر.
أحلى التحايا وأرقها لمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان. في ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم تستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين لنتابع ضوابط وخطط لتفعيل قوانين الضريبة في العراق، ندوة علمية في مستشفى الطفل المركزي في بغداد حول أمراض الكلى ودور الصيدلان السريري في العلاج، وهناك مطالعة جديدة لأبرز عناوين الصحف الكردية والمواضيع التي نشرت في صحف أردنية صادرة يوم الخميس. وقبل نهاية الساعة نبقى مع ديار بامرني وبرنامج حقوق الإنسان، حيث يسلط الضوء على أوضاع الأرامل والمطلقات في العراق ونوع الدعم الذي تقدمه الدوائر المعنية لهذه الشريحة. مستمعينا الكرام، في إطار زيارته الرسمية إلى العراق والتي استغرقت يومين، قام وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينمايا بزيارة إحدى المدارس النموذجية في مدينة أربيل، كما شارك في مراسيم افتتاح القنصلية العامة الألمانية التي جرت الأربعاء بحضور مسؤولين في حكومة إقليم كردستان. الوزير الألماني وفي كلمة له أكد أن ألمانيا ومن خلال افتتاح القنصلية تمد يد المساعدة للعراقيين. من جهته رحب نيتشير فان بارزاني رئيس حكومة الإقليم بهذه الخطوة التي وصفها بالتاريخية، معربا عن أمله بأن تساهم القنصلية في توطيد العلاقات بين الجانبين وداعيا الشركات الألمانية إلى المشاركة في عمليات البناء والإعمار في إقليم كردستان. عبد الحميد زيباري مراسل إذاعة العراق الحر وافانا بالمتابعة التالية.
قال وزير الخارجية الألماني أن حكومته تسعى في تطوير العلاقات مع الحكومة العراقية في بغداد وحكومة إقليم كردستان في أربيل والمشاركة في عملية الإعمار التي تشهدها البلاد. جاءت تصريحات وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير خلال مشاركته في مراسم افتتاح القنصلية العامة الألمانية في أربيل. وكان وزير الخارجية الألماني وصل إلى مدينة أربيل واجتمع مع رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني ورئيس برلمان كردستان عدنان المفتي ونيتشيرفان البارزاني رئيس الوزراء في حكومة إقليم كردستان، و بحث معهم كيفية تطوير العلاقات الاقتصادية بين الإقليم وألمانيا. وفي كلمة له خلال مراسم افتتاح القنصلية العامة الألمانية في أربيل، قال وزير الخارجية الألماني:
بافتتاح القنصلية العامة هنا نريد الإشارة إلى تطوير العلاقات بين ألمانيا وحكومة إقليم كردستان، ونريد أيضا أن نقدم للشعب العراقي شكرنا الذي ناضل ببسالة واجتاز مرحلة عصيبة وحافظ على وحدة البلاد والتوجه نحو مجتمع جديد.
وأشار وزير الخارجية الألماني أنه يريد إيصال الرسالة إلى العراقيين من خلال افتتاح قنصلية عامة لبلاده في أربيل واضاف.
تريد
ألمانيا من خلال افتتاح هذه القنصلية أن تمد لكم يد المساعدة، ونريد المشاركة في إعادة الإعمار، ويرافقني في هذه الزيارة وفد كبير من ممثلي الشركات الألمانية. من جانبه وصف نيتشيرفان البارزاني رئيس الوزراء في حكومة أقليم كردستان زيارة وزير الخارجية الألماني إلى أربيل بالتاريخية، وقال في كلمة له خلال مراسم افتتاح القنصلية الألمانية: هذا يوم تاريخي وبداية لمرحلة جديدة في علاقاتنا، لأن ألمانيا تعتبر من الدول المهمة في الاتحاد الأوروبي وبالأخص في مجال الصناعة والتجارة والتنمية، ولها تاريخ طويل مع شعوب المنطقة. وأشار إلى مسايا حكومته في إقامة العلاقات مع جميع دول العالم وتشجيعهم في فتح القنصليات لهم في الإقليم، وأضاف: نحن في حكومة إقليم كردستان العراق نعمل بجدية في إقامة جسر العلاقات مع دول العالم، وفتح هذه القنصلية دافع قوي في تطوير العلاقات مع العراق وإقليم كردستان، وجاءت هذه الخطوة بعد تحويل العراق من نظام ديكتاتوري إلى نظام ديمقراطي اتحادي. وأكد نيتشيرفان البارزاني على رغبة حكومته في مشاركة الشركات الألمانية في عملية إعادة إعمار البلاد، وأضاف: نحن نشعر برغبة الحكومة والشركات الألمانية في المشاركة في المستويات المختلفة في العراق وإقليم كردستان، ومشاركة ألمانيا في مجال التربية والتعليم مبعث اعتزاز لنا، ومنذ فترة تعمل الشركات الألمانية في الإقليم، كما شاركت الوفود الألمانية في المعارض الدولية التي أقيمت في الإقليم. كما طلب نيتشيرفان البارزاني من وزير الخارجية الألماني بحث دول أخرى في الاتحاد الأوروبي في المجيء للعراق وفتح قنصليات لهم في أربيل، وقال: نأمل أن تعود بانطباعات إيجابية وتتمكن من مناقشة الاستقرار والسلام في المنطقة مع زملائك في الاتحاد الأوروبي، بحيث يتم تشجيع دول أخرى للمجيء إلى كردستان للغرض نفسه. كما أعلن نيتشيرفان البارزاني عن نية حكومة الإقليم في إقامة مؤتمر دولي حول الإبادة الجماعية التي تعرض لها الكرد في إقليم كردستان في عهد النظام العراقي السابق، لتعريف هذه العملية بالدول الأوروبية، وقال: لاطلاع العالم على المجازر الجماعية التي ارتكبت بحق شعبنا، تستعد حكومة الإقليم في إقامة مؤتمر دولي في بروكسل خاص عن الإبادة الجماعية، وأتمنى أن يصدر الاتحاد الأوروبي قرارا لتعريف الإبادة الجماعية ضد شعبنا ووضع حد لمثل هذه الجرائم وعدم تكرارها مستقبلا. واختتم وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير زيارته للإقليم بزيارة مدرسة نموذجية في أربيل تدرس فيها اللغة الألمانية، والتقى بالطلبة والكادر التدريسي، وعبر عن سعادته لهذه الخطوة، وقال في كلمة له أمام الطلبة: سعداء أن نزور اليوم مع رفاقي في بغداد لنعرف المستوى الذي وصل إليه تعليم اللغة الألمانية ومدرسة جارة النموذجية، نموذج لنجاح هذا المشروع، وأتمنى أن تكون نموذجا للمدارس الأخرى. يذكر أن وزير الخارجية الألماني أجرى في بغداد وأربيل العديد من المباحثات مع المسؤولين العراقيين، تركزت على مشاركة ألمانيا في عملية إعمار البلاد وتطوير العلاقات الاقتصادية مع بلاده. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، أعلنت الهيئة العامة للضرائب أنها وضعت مجموعة من الضوابط والإجراءات لتفعيل القوانين المعطلة عن الاستيفاء الضريبي، مع تحديد جداول للحدود الضريبية لكل تجارة أو مهنة ووفق بيانات مدروسة. كما شكلت لجان خاصة تحمل على عاتقها مسؤولية المتابعة والمراقبة، وتعمل الهيئة حاليا على تنظيم حملة توعية وتثقيف لدفع المواطنين حاسبة الضريبية وعدم التهرب منها، لأنها تخص مصلحة البلد. يذكر أن الهيئة العامة للضرائب تم إنشاؤها بتاريخ 1982 بموجب قانون وزارة المالية لسنة 81 و900 ألف، بعد عملية الدمج بين مديرية ضريبة الدخل ومديرية الواردات العامة، وقد بقيت هذه الهيئة تابعة لوزارة المالية. عن هذه الضوابط والخطط الجديدة لهيئة الضرائب تحدث الإذاعة العراق الحر عادل الجبوري، الناطق الإعلامي للهيئة العامة للضرائب، في سياق مقابلة أجرها مراسلنا عماد جاسم.
في خطوات جادة نحو دعم القطاع الضريبي، اتخذت الهيئة العامة للضرائب مجموعة تدابير للحد من ظاهرة الهروب من الاستيفاء من خلال تشكيل لجان مراقبة ومتابعة بدأت عملها وفق منظومة قوانين فعلت في الشهرين الأخيرين. رافق ذلك تعليق الإعلانات للإرشاد عن أهمية المحاسبة الضريبية، لأنها تصب في مصلحة اقتصاد البلد، ولأن من المعلوم أن الكثير من دول العالم تعيش على إيرادات الضرائب، ويأمل العراق أن ينشط هذا القطاع باستراتيجيات عمل منظمة، كما أوضح ذلك السيد رعد الجبوري الناطق الإعلامي عن الهيئة العامة للضرائب التي بدأت بإخراج مجموعة مشاهد تمثيلية ستعرض في عدد من القنوات التلفزيونية.
والله الحقيقة الهيئة العامة للضرائب أعدت ضوابط لتكبير الأعمال التجارية والمهن، تهيئها الهيئة العامة للضرائب كخارطة واضحة للمستوردين والتجار وكذلك المصدرين، تحدد بها نسب الضريبة الواجبة الدفع والتسديد انطلاقا من مبدأ الشفافية، بمعنى حينما تكون أنت مستورد وتقوم الهيئة العامة للضرائب بالإعلان عن ضوابطك، تستطيع أن تقرأ الضوابط وتأتي على المخمن الضريبي وتقول له هذا هو مبلغ الضريب الواجب الدفع، بمعنى تسهيل عملية الاحتساب، لأنه ستجد المستورد على سبيل المثال للمواد الغذائية أو المستورد المواد الطبية أو السيارات أو المواد الكمالية السيارات أو أي شيء يتم استيراده، نسبة الضريبة هل قد تقدر، ونسبة الضريبة الواجبة الدفع تقدر بالخانة بقربها، قد تكون 3% أو 1%، فتأتي خمن تقول له نسبة الاستقطاع الضريبة هل المبلغ هذا، وبالتالي هذا يسهل ويقطع شوط طويل أمام المكلف لكي يعرف نسبة الضريبة الواجبة الدفع، جزء من الشفافية.
إذن أكو تفعيل لقرارات وقوانين كانت معطلة بحيث أثر على الوضع الاقتصادي، وهناك اعتراض من قبل المتبضعين ومن قبل التجار الذين يؤكدون على أنه البضائع تأتي بشكل كبير دون وجود ضريبة عليها.
في الحقيقة الأمر هناك ينبغي أن نفهم، هناك كل أغلب الدول هناك سياج جمركي ينبغي أن تخضع دخول المواد إلى السوق العراقية لعدة ضوابط، منها حماية القطاع الخاص، منها حماية المنتوج الوطني. الآن في العراق لا يوجد قطاع خاص، فكيف سنتكلم على استثمار وإصلاح؟ والحلقة الأهم في مفهوم الاقتصاد والنمو الاقتصادي هو القطاع الخاص. أين هو القطاع الخاص؟ لا يوجد قطاع خاص. طيب
يعني لا يعمل القطاع الخاص إذا كانت لا توجد ضريبة على المواد المستوردة.
هناك إشكالية تقع، أنت كيف تحاول قدر الإمكان أنه تفعل وتنشط عملية البيع والشراء، كذلك كيف تجعل عملية المنافسة ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص وما بين المستورد من الخارج؟ ينبغي تتاح الفرصة كذلك للاختيار حينما يكون المنتوج المحلي 10 أضعاف أسعاره تكلفته. المسألة وين تكمن؟ تكمن تكلفة الإنتاج في الداخل مكلفة جدا على العراقي، بينما في الخارج تكون سهلة، وبالتالي القطع على سبيل المثال القميص الذي يتم إنتاجه في الخارج تكون كلفته أقل بكثير من إنتاجه. وهنا يسأل المواطن، يعني أنت حينما تشتري قميص ب3000 أو 4000 بينما المنتوج العراقي قد يكلف حدود 10 أو 12، إذن السؤال المنطقي كيف ننشط فعل القطاع الخاص، كيف ننهض بالقطاع الخاص، كيف ندعم القطاع الخاص من أجل الوقوف على قدميه؟
تؤكدون على قضية متابعة ومراقبة المخمنين بسبب وجود الفساد المالي والإداري عند الكثير من المخمنين، هل هنالك ضوابط جديدة؟
أبواب الهيئة مفتوحة، لدينا مكتب مدير عام، لدينا قسم العلاقات والإعلام، نتمنى على أي مواطن أو أي مكلف حينما يشعر أن هناك نوع من السلبية أو نوع من الابتزاز أو نوع من الفساد، أبوابنا وقلوبنا مفتوحة، فليأتي إلى المدير العام، فليأتي إلى قسم العلاقات والإعلام، قول ويحدد بالاسم، يقول هذا الشخص فعل كيت كيت، وبالتالي حينما
أن لكن تعرفون بأن المسألة طبيعية جدا الآن في قضية الفساد ورشوة المخمن.
حقيقة الأمر حينما تكلمنا في البداية على موضوع الضوابط، المخمن يمشي وفق الضوابط والتعليمات، بمعنى أنت لديك كرسي حلاقة هذا الضريبة الواجبة التسديد، يكون هذا المبلغ واضح. نحن لماذا نفعل الضوابط ولماذا نعلق الضوابط في فروع الهيئة لو في مكان بارز لكي يقرأ المكلف؟ نحن كل ما هنالك في بعض الأحيان يخطأ المواطن يساعد على عملية الظاهرة السلبية حينما هو يبدأ أو يلمح، نقول للمكلف تعال إلى الهيئة العامة للضرائب، نتشرف بحضورك، اطرح مشكلتك، وإذا لم نفعل شيء أنت محق.
كان هذا اللقاء مع السيد رعد الجبوري الناطق الإعلامي للهيئة العامة للضرائب. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائنا المستمعين، الآن نبقى مع هذه الأغنية من المطرب ماجد المهندس.
بين يدي واحس انك بعيد ذوب بحضاني مثل قطعة جليد بين يدي واحس انك بعيد ذوب بحضاني مثل قطعة جليد علم العشاق كيف الحب يكون بلا حواجز احلى طعم الحب اكيد بين يدي واحس انك بعيد ذوب بحضاني مثل قطعة جليد علم العشاق كيف الحب يكون بلا حواجز احلى طعم الحب اكيد زين ناري خلي بجروحي ملح خلي نسهر ليلنا لحد الصبح لا تفكر حبنا غلطة ولا صح اش ما يعد العمر حبنا يظل جديد بين يدي واحس انك بعيد ذوب بحضاني مثل قطعة جليد علم العشاق كيف الحب يكون بلا حواجز أحلى طعم الحب ترى الدنيا فرص وخذ من شوقي إذا شوقك نقص اقترب مني ترى الدنيا فرص وخذ من شوقي إذا شوقك نقص خلي أحكي لك مواويل وقصص مش ما يعد العمر حبنا يظل جديد اقترب مني ترى الدنيا فرص وخذ من شوقي بلا شوق نقص خلي احكي لك مواويل وقصص مش ما يعد العمر حبنا يظل جديد زيد ناري خلي بجروحي ملح خلي نسهر ليلنا لحد الصبح لا تفكر حبنا غلطة ولا صح اش ما يعد العمر حبنا يظل جديد بين يدي واحس انك بعيد ذوب بحضاني مثل قطعة جليد علم العشاق كيف الحب يكون بلا حواجز أحلى طعم الحب أكيد
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام نبقى الآن مع مصطفى صالح كريم وعرض للصحافة الكردية
في صحف الخميس الصادرة في إقليم كردستان باللغة الكردية نبدأ بصحيفة كردستان نوية اليومية السياسية وفيها كوسرة رسول علي نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني يقول إن الإصلاح وإعادة تنظيم الاتحاد الوطني سيصب في مصلحة الجميع ووحدة صفوف الشعب كردستان فيما يقول الدكتور برهم أحمد صالح تأكيدا لمقولة كوسرة رسول علي بأنه يجب الشروع فورا بعملية الإصلاح وتنفيذها عمليا وزير الخارجية الألمانية افتتح القنصلية الألمانية في أربيل عاصمة إقليم كردستان نيشيروان بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان يقول: أتمنى أن يعتبر البرلمان الأوروبي مأساة الكرد كعملية إبادة جماعية. وفي صحيفة روجناما اليومية السياسية الأهلية نقرأ: 16 لاجئا كرديا وضعوا في الحجز في بغداد بعد إعادتهم قسرا من بريطانيا. جنجيز شاندار الصحفي التركي يقول: وصلت تركيا إلى قناعة بأن وجود إقليم فيدرالي للكرد في شمال العراق من المصلحة الوطنية لتركيا. رئاسة برلمان كردستان لم تفتح باب المناقشة حول القوائم المغلقة أو القوائم المفتوحة. ننتقل إلى صحيفة آسو اليومية المستقلة الأهلية، وفيها زيرك كمال عضو مجلس نقابة صحفي كردستان يقول: في نهاية السنة الماضية قدمت النقابة تقريرها الثاني حول الخروقات التي حدثت إزاء الصحفيين في 6 أشهر الماضية، غير أن النقابة لم تتلقى أي رد من الجهات المسؤولة. وأضاف كمال بأن النقابة استجرت خلال 45 يوما الماضية 8 حالات حدثت فيها خروقات إزاء الصحفيين، فيما سجلت 23 دعوة ضد الصحفيين في المحاكم. وأخيرا وفي صحيفة هاوراتي نصف الأسبوعية نقرأ تقريرا حول مطالبة المتضررين من الاقتتال الداخلي في كردستان بالتعويضات، وقدرت الصحيفة المطالبين ب4000 شخص. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
نبقى في عالم الصحافة لنتعرف على أبرز المواضيع التي نشرت في صحف عمان والتي يطالعها لنا حازم بيضين.
تقول صحيفة الغد أن رئيس الوزراء نادر الذهبي سيبحث مع نظيره العراقي نور المالكي الأوضاع في المنطقة والعلاقات بين عمان وبغداد في مختلف المجالات، لا سيما السياسية والاقتصادية منها، بالإضافة إلى ملف المعتقلين الأردنيين في السجون العراقية، وذلك في زيارة يقوم بها إلى بغداد قبل نهاية الشهر الحالي. وتنقل عن مصدر وزاري رفيع المستوى أن ملف المعتقلين الأردنيين في السجون العراقية سيتصدر أجندة لقاءات الذهبي مع المسؤولين العراقيين، فضلا عن التسهيلات التي ستقدمها الحكومة الأردنية للعراقيين الراغبين بالقدوم إلى المملكة. وتقول الدستور أن مدير عام الجمارك الأردنية أكد استعداد الدائرة لتقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات أمام وضائع الترانزيت العابرة من الأردن إلى العراق الشقيق من خلال ميناء العقبة، وذلك في إطار ترجمة توجيهات الملك عبد الله الثاني بتقديم التسهيلات للأشقاء العراقيين والمستثمرين وبما يحقق المصلحة المشتركة للجميع. في صحيفة الرأي يقول صالح القلاب أنه من غير الممكن تصور اندلاع حرب قومية بين العرب والأكراد في مناطق متداخلة من بغداد إلى خانقين وإلى الموصل وكركوك، فهذا جنون ما بعده جنون، وهذا سيشعل نيران الفتن القومية في الكثير من دول المنطقة. وتقول صحيفة العرب اليوم أنه أعلن أمس في العاصمة العراقية عن وفاة كاتب الدراما العراقي الشهير عبد الباري العبودي عن 65 عاما في أحد مستشفيات مدينة الناصرية نتيجة إصابته بجلطة دماغية قبل أسبوع. والعبودي كما تقول الصحيفة من أبرز كتاب الدراما على صعيد العمل الإذاعي والتلفزيوني والمسرحي أيضا، وقد ألف أعمالا إذاعية وسينمائية ذات طابع اجتماعي، منها فيلمي عمارة 13 للمخرج صاحب حداد، ووجهان في الصورة للمخرج العراقي حسن الجنابي. وتنشر الدستور تحقيقا عن الحمامات البغدادية، تقول فيه أنها أخذت حيزا كبيرا من الذاكرة الشعبية البغدادية، ويكاد يؤكد المؤرخون أن لا أحد من البغداديين لم يدخل حمام بغداد كما أطلق عليه، ولا يوجد حمام من حمامات بغداد له طقوس تختلف عن غيره، لكن طباع البغداديين تكون مختلفة عموما، فكل واحد يستمتع بدخول الحمام حسب مزاجه، لذلك يختار البغدادي حمامه الخاص ومقهاه الخاصة وصحيفته المفضلة وحزبه وزعيمه الخاص به وشيخه الذي يفضله على الآخرين. وتعتبر الحمامات في بغداد جزءا من الحياة البغدادية والحافلة بالمعتقدات والعادات الشعبية والحكايات، إذ لا يوجد ومنذ بداية القرن الماضي من ليس له حمامه الخاص الذي كان يرتاده قبل أن تصبح الحمامات شيئا من الماضي، كون البيوت البغدادية أيام زمان نادرا ما تجد فيها حماما خاصا إلا عند الميسوريين منهم الذين بنوا قصورا ومنازل حديثة. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعينا الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية جولتنا الصحفية لهذه الساعة، شكرا لحسن المتابعة، وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة الاف ام بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز، وفي النجف على موجة اف ام بذبذبة مقدارها 107.8 ميجا هرتز، وفي السماوة على موجة اف ام بذبذبة مقدارها 93.6 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
من إذاعة العراق الحرة نجدد التحية لمستمعينا في كل مكان، وعودة إلى فقرة تقارير المراسلين لنتابع. هجرة نحو الخراب، معرض فوتوغرافي للفنان زياد تركي في عمان. وقبل نهاية الساعة نبقى مع ديار بامرني وحلقة من برنامج حقوق الإنسان يسلط فيها الضوء على أوضاع الأرامل والمطلقات في العراق. مستمعينا الكرام، إلى بغداد حيث أقامت وزارة الصحة احتفالية خاصة بيوم الصيدلاني السريري وندوة علمية في مستشفى الطفل المركزي، تضمنت محاضرات ألقيت من قبل أطباء أمراض الكلى عند الأطفال. المشرفون على تنظيم هذه الندوة يؤكدون أنها تهدف إلى زيادة المعلومات الطبية المتعلقة بهذا المرض وطرق علاجه لدى الطبيب والصيدلاني، وتوثيق العلاقة بين الطبيب المعالج والصيدلاني السريري. تقرير سعد كامل من بغداد.
بهدف دعم العملية العلاجية والوصول إلى أفضل خدمة تقدم إلى المرضى الراقدين في المستشفيات، تتواصل وزارة الصحة بعقد ندوات علمية تجمع ضمن أروقتها الطبيب الأخصائي المعالج والصيدلاني السرير المشرف على دواء المريض، والتي كان آخرها ندوة علمية أقيمت في مستشفى الطفل المركزي صباح الخميس. تحدثت محاضراتها الثلاث عن آخر المستجدات في تشخيص أمراض الكلى عند الأطفال وجديد الأدوية المكتشفة في علاج ذلك المرض. المشرف على تنفيذ ذلك البرنامج في دار الصحة بغداد الكرخ الصيدلاني محمد فريد حميد وصف تلك الملتقيات بفرصة لتبادل الخبرات والمعلومات ورفع مستوى الأداء.
الطبيب الصيدلي جزئين من أحد أجزاء الفريق الطبي المتكون من الطبيب والصيدلي والممرض والمريض نفسه، يكون أكو بيناتهم لازم تعاون حتى يصلون لأفضل خدمة يقدموها للمرضى، وصف العلاج وصرفه وإعطاء للمريض. الغاية من هاي الدورات هي زيادة المعلومات العلمية والحديثة للأطباء والصيادلة، وأيضا توثيق العلاقة بين الطبيب والصيدلي.
ومن جانبه مدير مستشفى الطفل المركزي الدكتور قاسم راهي عيسى أكد على أهمية تلك الأنشطة التي تحاول إبراز دور الصيدلاني السريري في إتمام علاج المرضى.
حقيقة الحمد لله وشكر الله، إحنا نتيجة استقرار الوضع الأمني أقمنا بهذه الاحتفالية، وإن شاء الله راح نظهر دور الصيدلاني السريري ويأخذ مكانته في أداء العمل.
ماذا تضمن البرنامج؟
محاضرات ألقيت من قبل صيادل وأطباء أمراض الكلى الأطفال، كذلك عن علاجات تستخدم لأمراض الكلى الأطفال. سعينا مع الصيدلاني السريري لإظهار دورهم في هذا المجال.
وفي حديثها عن تلك الملتقيات العلمية أكدت الصيدلانية وجدان علاء بأنها تخلق حالة من التقارب والتفاهم بين كوادر الفريق الطبي المعالج.
طبعا هذا النشاط أنا أعتبره من النشاطات المهمة، وخصوصا للصيادلة تحرك مهنة الصيدلة اللي هي نعتبرها نوعا ما راح يعني جامدة، بس بهالنشاطات هاي لا تتحرك، يعني يعطي تطور، ينطي رصانة، يعني المجموعة الطبية مو فقط طبيب، يعجبني حتى الممرض أشرك بهيك الأدوات.
وللحصول على نتائج علاجية مرضية ذكرت مسؤولة وحدة الصيدلة السريرية في مستشفى الطفل المركزي الصيدلانية ابتسام عبد الله بضرورة أن يكون للصيدلاني السريري رأي علمي مسموع.
الصيدلاني السريري يعني هو محور الأردهة، يقوم بعملية صرف العلاج للمريض، هو يوزع الأدوية للمريض، يرشد المريض على استعمال الدواء، شلون يستعمله، طريقة استعماله، ما هي تأثيرات الجانبية إليه. إضافة لهذا يكون هو متابع ويا الطبيب أثناء التور الصباحي، يراقب يشوف الأدوية اللي دا تنكتب بالطبلة مدى تداخلها ويا أدوية أخرى، ينبه الطبيب مرات على شغلات مهمة مثلا المريض يحتاجها أو شغلات أخرى من الأدوية ممكن تأثر على المريض، يعني ما ممكن تنصرف إليه.
يحتاج الصيدلاني السريري إلى أن يسمع رأيه من قبل الطبيب المختص؟
الطبيب الموجود بالردهة بصراحة وطبيب الأخصائي ما يطلع التور إذا ما يشوف الصيدلي يمه، يحتاج معلومات، يحتاج ملاحظات، يحتاج شيء عن الدواء، يسأل الصيدلي اليمه الموجود.
محاولات توثيق العلاقة العلمية والعملية بين الطبيب المعالج والصيدلاني السريري عبرت عنها أخصائية أمراض الكلى عند الأطفال الدكتورة بشرى خليل بخطوة مهمة في طريق تذليل المصاب التي تعترض نتائج العمل الطبي والصحي.
في مستشفانا احنا يعني تقريبا صار 3 سنين من فتح قسم امراض كلى عند الاطفال، فيمكن اذا الصيدلي يكون عنده فكره واضحه عن هذه الامراض وعن الادويه اللي يستخدمها واللي نحتاجها، احنا نحتاج الى يعني المناقشه احيانا حول الادويه، حول توفرها خصوصا احنا في مجالنا، يعني اكو ادويه قد لا تتوفر او تتوفر بشكل كلش قليل. المايكوفينيليت موفيتيل هو موجود في بعض المستشفيات، يعني وزاره الصحه تحاول جاهد انه تحضر يعني توفر شيء، بس يعني ما اعرف حدود الامكانيات. مره احد مرضانا اشترى العلبه الواحده لهذا الدواء تقريبا 500,000.
سعد كامل، اذاعه العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الاعزاء، اذاعه العراق الحر معكم الان من عمان، حيث اقام الفنان زياد تركي معرضه الفوتوغرافي الشخصي والذي حمل عنوان هجره نحو الخراب. عكست هذه الصور الواقع المؤلم والمأساوي للاسر العراقيه التي هاجرت الى عمان وسوريا. وعلى هامش المعرض الفوتوغرافي عرض فيلم وثائقي من اخراج الفنان بعنوان تحت الرماد. فائقه رسول سرحان زارت المعرض ووفتنا بالتقرير التالي.
فقر وبؤس وحرمان وبراءة، ملامح بدت على وجوه لرجال ونساء وأطفال، هي مشاهد فوتوغرافية التقطتها عدسة الفنان زياد تركي الذي يعمل منذ بداية الثمانينات في مجال التصوير بألوانه من بينها التصوير السينمائي، والمعروض حاليا في جاليري دار الأندى. ويوثق المعرض الذي حمل عنوان هجرة نحو الخراب حياة المهجرين العراقيين الذين أجبروا على ترك منازلهم بسبب أعمال العنف.
هذه الصور صورت ب 2004 لأهم ظاهرة صارت بعد التداعيات للحرب على العراق، الناس اللي أووا إلى بنايات الدولة، هؤلاء الناس تخلوا إلها كماوة تحت سقوفها المهدمة. العرب الآن بعد 4-5 سنوات من تاريخ تصويره، وجوه الناس بهاي الصور تثير تساؤلات كثيرة. يعني بعد هاي الأحداث اللي حصلت بهاي الأربع سنوات، وين صاروا دول الناس؟ دول الأطفال صاروا بالضبط؟
لماذا تأخرت في عرض هذه الصور الفوتوغرافية طوال هذه السنوات؟
جزء من هذا المعرض اللي عرض ب 2005 بمعهد جوتا بسنغافور، المعرض الأول اللي هو هجرة نحو خراب الأول، يعني راح إلى 3 مدن بإيطاليا، روما، ميلانو، باليرمو، وراح لهامبورغ، وهذا تجدد بهذه الطريقة بصور أخرى لم تعرض سابقا. كان في زحمة صور كثيرة أثناء الحرب. هذا الملف لم يغلق لحد الآن، موضوع المهجرين والمهاجرين. الآن أعتقد إلى قيمة يعني إعلامية، وبنفس الوقت أنا عندي إحساس بأنه إلى دور تعبيري معين. نشهد بالأخبار ونسمع بأنه الوضع الأمني بتحسن، لكن هذا الموضوع لم يحسن بعد. كثير من هذه الصور في ذاكرتي لم تلتقطها الكاميرا، موجودة حتى الآن في سوريا أو في الأردن أو في داخل العراق.
وحاول الفنان التركي أن يجسد في صوره جوانب من الحياة القاسية التي تعيشها تلك العوائل في مثل هذه الأماكن، حيث أدخل في معرضه هذا الألوان كافة ليزيد من الإحساس بحجم المأساة، خاصة وأن معرضه السابق الذي حمل ذات العنوان قد اقتصر على اللونين الأبيض والأسود.
هنا دخلت اللون، اللون حاجة صار أصبح حاجة تعبيرية. الأسود الأبيض هو مختزل، هو كم هائل من الاختزال للصورة، لكن اللون هنا شعرت أنا في تعبير عن حالة مأساوية معينة.
المعرض بصوره التي تفيض بالعاطفة والمشاعر الإنسانية كان مثار إعجاب الحضور، ووصف الكاتب علي السوداني تجربة الفنان التركي بقوله:
معرض آخر متميز لصديق الفنان زياد تركي، وفي تجربة جديدة لسلسلة من سفر الوجع العراقي. المفارقة في هذا المعرض أنه لم يصطد أي لقطة بغدادية جميلة، إنما اصطاد وجوه البائسين، الأطفال، النساء، الأمهات، الأم التي تنطر على الرصيف، الطفل الذي يرى علّه يعثر على ضوء في نهاية نفق، إنه الوجع العراقي، إنها مواكب الندب والنواح ابتداء من أشتار ومن شارع الأحزان وشارع المواكب.
وعلى هامش المعرض عرض الفنان فيلما وثائقيا من إخراجه وإنتاج اليونسكو حمل عنوان تحت الرماد، يصور الصراع ودور المثقفين من دوامة العنف في العراق. يشار إلى أن الفنان زياد تركي عرف كمدير تصوير في فيلم غير صالح للعرض، والذي كان أول فيلم ينتج بعد أحداث عام 2003، كما أنجز قبل هجرته إلى سوريا قبل عامين فيلما وثائقيا طويل بعنوان بغداد مدينتي. فائق الرسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام، لنتابع بصحبة الزميل ديار بامرني حلقة من برنامج حقوق الإنسان يسلط فيها الضوء على أوضاع الأرامل والمطلقات في العراق ونوع الدعم الذي تقدمه الدوائر المعنية لهذه الشريحة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، فليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد
الصحفي؟ يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق. إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. أكثر من مليون امرأة عراقية بين أرملة ومطلقة، أي أكثر من مليون عائلة عراقية بدون أب وبدون معيل، هو الرقم الذي تتحدث عنه مؤسسات حكومية اعتمادا على إحصاءات قامت بها. وبالرغم من تأكيد البعض عدم دقة ما توصلت إليه هذه الجهات، وإن عدد الأرامل والمطلقات هو أكبر من هذا الرقم، لكن الجميع يتفق على أن تلك الإحصاءات تشير إلى وجود مشكلة كبيرة تواجه الحكومة العراقية والمنظمات الإنسانية، وهي نوع وحجم المساعدة والدعم الذي يجب أن يقدم لهذه الشريحة وكيف. الجهات الرسمية العراقية من جهتها قامت بتشكيل وزارات وهيئات، منها وزارة الدولة لشؤون المرأة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ولجان خاصة في مجلس النواب العراقي لرعاية جميع شرائح المجتمع وخاصة الضعيفة منها كشريحة الأرامل والمطلقات. وتؤكد كل هذه الجهات تنفيذها للعديد من المشاريع والخطط ضمن الإمكانيات المتوفرة للتخفيف من وطأة الأوضاع الصعبة التي تمر بها النساء وتمكينهن اقتصاديا واجتماعيا من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي من جهة، وإصدار تشريعات وقوانين تحمي حقوق المرأة وتصون كرامتها من جهة أخرى. كانت آخر خطوة قامت بها الحكومة العراقية هي استحداث دائرة خاصة برعاية المرأة ألحقت برئاسة الوزراء بعد أن كانت تابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لتقديم التسهيلات وتجاوز الإجراءات الروتينية وبالتالي تحسين الأوضاع المعيشية للأرامل والمطلقات وتأهيلهن وبناء قدراتهن. هذه الدائرة خصصت سابقا إعانات مالية شهرية قدرها 100,000 دينار للأرامل والمطلقات وفاقدات الزوج اللواتي بدون دخل، إضافة إلى تقديم الإعانات لآلاف الأسر من الأرامل والمطلقات من خلال شبكة الحماية الاجتماعية. المستشار الإعلامي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبدالله اللامي تحدث عن مهام تلك الدائرة من خلال مقابلة سابقة أجريت معه.
تم تشكيل دائرة مختصة لرعاية المرأة ترتبط بمكتب سيد رئيس الوزراء، ترعى المرأة المطلقة والأرملة والعانسة التي تتجاوز سن 35 من أجل تخصيص راتب شهري لهن، إضافة إلى تخصيص رواتب بنسبة مئوية إلى الأطفال. وكذلك اقترحنا على الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشمولهن بالتأمين الصحي والسكن و دراسة الأولاد من أجل الارتقاء من المستوى الاقتصادي والمعيشي لهن. قامت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإعداد استمارة استبيان لحصر هذه الشرائح ولتقديم المنح لهن، وتم توزيع هذه الاستمارات من قبل المراكز المتخصصة بوزارة العمل باعتبار وزارة العمل المؤسسة المعنية بالأرامل والمطلقات.
مستمعينا الكرام، تؤكد الأرامل والمطلقات أن المبالغ التي خصصتها شبكة الحماية الاجتماعية غير كافية لإعانتهن، ووجهنا اللوم إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لعدم قدرتها على توفير الرعاية الكافية، إضافة إلى البيروقراطية والفساد والتلكؤ في عملها. وكانت هذه بعض الأسباب التي أجبرت رئاسة الوزراء على إلحاق دائرة رعاية المرأة العراقية بها. مديرة العلاقات والإعلام سناء عبود تتحدث عن المهام الجديدة لهذه الدائرة ومشاريعها.
طبعا سيكون السقف الأدنى للراتب أعلى من اللي كانت تتخصصه شبكة الرعاية. الإجراءات عندنا أقل، حيث لا نطلب إحنا تأييد المجلس البلدي ولا نطلب تأييد مجلس المحافظة. أيضا نحن لا نشترط وجود معيل، لا نشترط عمر معين كأن يكون من 35 فما فوق، حتى لو كان عمره 15 وهي أرملة أو مطلقة تشمل بالرعاية.
متى ستباشرون يعني إسعاف هذه الشرائح من النساء التي تنتظر؟
كل خبراء دائرة الرعاية في هذا المجال واللي صارهم سنين يعملون عندهم خبرة وتجربة طويلة هم يعملون الآن في دائرتنا، بحيث انطونا كل قاعدة البيانات الموجودة جلبوها حتى ما تتقاطع ويا قاعدة البيانات الموجودة عندنا. رح نحاول انزج هذه النساء بدورات تأهيلية وتدريبية، وأيضا نحن سنتصل بالوزارات ونتصل بالمؤسسات لكي نوفر فرص عمل بعد أن تأخذ المرأة يعني خبرة.
ولكن مستمعين الكرام، هناك أصلا وزارة خاصة للمرأة هي وزارة الدولة لشؤون المرأة، من المفروض أن تقوم بكل هذه المهام وتنفذ ما مطلوب منها من خطط ومشاريع. ولتحقيق ذلك لابد من وجود موارد وكوادر وصلاحيات لهذه الوزارة، التي أكدت أكثر من مرة إنها بدون حقيبة وبدون موارد تمكنها من تحقيق ما كانت ترمي إليه. وبالتالي وجهت النساء وخاصة الأرامل والمطلقات اللوم وأصابع الاتهام لهذه الوزارة، واتهامها بالتقاعس والتلكؤ وعدم وجود أي دور يذكر لمؤسسة تحمل اسم المرأة ولم تعمل لها أي شيء. ولكن ماذا يمكن أن تعمل وزارة بدون موارد وبدون صلاحيات؟ وإذا كان عذر الوزارة هو العين بصيرة واليد قصيرة، فلماذا إذن تم تشكيل هذه الوزارة؟ وأيهما أفضل، توحيد الجهود وتنظيم كل هذه الجهات تحت مظلة واحدة، أم استحداث العشرات من المؤسسات التي تحمل جميعها نفس الشعارات ونفس الأسماء؟ وزيرة الدولة لشؤون المرأة نوال السمراء استقالت مطلع هذا الشهر بسبب ضعف الموارد المخصصة لمواجهة جيش من الأرامل والعاطلات عن العمل والمضطهدات والمعتقلات، على حد قول الوزيرة التي احتجت على محدودية الصلاحيات التي لا تتناسب واحتياجات المرأة. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن السامراء قولها إن هناك الكثير من المشاكل التي تعاني منها المرأة العراقية، وبالتالي لابد أن تكون هناك وزارة بحقيبة كاملة يمكنها تقديم خدمات أفضل. وبعد قرار الاستقالة ظهرت مناشدات عدة من برلمانيات بعدم قبول استقالة الوزيرة وتشكيل هيئة عليا لشؤون المرأة غير مرتبطة بالحكومة ويشرف عليها مجلس النواب.
أكثر من مرة أنا دعيت من خلال المؤتمرات والندوات على السيدات اللي يختارون كوزيرات في وزارة المرأة أن يطلبون طلب قبل استلام هذا المنصب، أن يطلبون طلب بتحويل هذه الوزارة من وزارة الدولة لشؤون المرأة إلى وزارة مرأة، أو تبقى بنفس التسمية لكن تنضاف لها مخصصات مرئية كثيرة تستطيع أنه
والله أنا أنظر إلى وزارة المرأة هي وزارة المرأة لكل العراقيات، العراقية المحرومة اللي عانت من التهميش والمعاناة، فجاء الوقت اللي تثبت بالوزارة أنها الداعمة لهذه المرأة ولهذه الشريحة من الناس وخصوصا الأرامل والمطلقات في نظري. يعني
مستمعين الكرام، إذن بين مطرقة دوائر الرعاية والحماية ولجان المرأة وسندان وزارات الدولة، هناك جيش من الأرامل والمطلقات يواجهن أوضاعا صعبة ويعيشن مأساة حقيقية، وينتظرن اليوم الذي تنظر فيه الجهات ذات العلاقة بعين العطف إلى أوضاعهن، وأن يتحمل المسؤولون بعض المسؤولية عما آل إليه حالهن والتخفيف عن كاهلهن. لنترك الكلام ولنستمع الآن إلى صرخات الإغاثة التي أطلقتها حناجر بعض الأرامل والمطلقات.
عافية ست أيتام، كل شي ما خلانا، كل شي ما أدوي العيال، بنيت لي غرفة المطبخ وهسه طلعون وشوفونها قاعدة تجاوز قاعدة بيها، وهسه يهددون بيها على الشارع غرفة المطبخ، واتنوع الله بكم وحاولة هسهونا روح المعاد. وست أيتام وحبهم ثقيل،
أنا شديت حزامي بنفسي، يعني فتحت لفت شمبر بالبداية، بعدين فتحت لمحل صغير وتعاونت آوني ونفسي على أطفالي، عندي 5 بنات وولد. اليتيم طبعا يحتاج كل شيء، يحتاج رعاية، يحتاج إلى مسؤولية كاملة، مو يعني بس طبعا الدولة المفروض تلتفت خاصة على اليتيم وهذا الضرب.
يعني الله شاهد عليه، قوة قوة احنا مدبريها. بالنسبة لي انا عندي 7 اطفال.
شلون مرتب احوالهم والظروف صعبة؟
هاي عندي ابني الكبير مواليد 91، هو اللي اشتغل، هو القائم بينا.
فقدنا ابونا ابو الجهال، وعندي 6 ايتام، الولد الكبير ترك المدرسة واشتغل عامل، وعندنا بنات 3 بالمدرسة.
كل حد يعاونكم؟
لا والله، لا قرايب ولا صديق ولا اي واحد.
اتمنى من الحكومة تنظر الى المرأة الارملة لان هي عراقية وعندها اطفال، يعني بتمنى هذا الشيء أن تفتح أي جمعيات، تفتح أي شيء تعينها على الحياة الصعبة.
أريد من الله ومن الحكومة العراقيين ومن الطيبين يساعدوني، والله ما خليت مكان ما رحت له، وذاك اليوم رحت للمحافظة، هاي محافظتني، وش قد ترجيت وظليت لكم كان ما حد ساعدني ب10,000 دينار أجيب لايلون الغرفة، وأنا مأجرة غرفة شنكو لا مطبخ ولا حمام، والله عندي بنية ووليت، والله العظيم خويا ما عندنا وحالتنا كلها ضعيف، وذاك اليوم من مطرة الدنيا والله خرت علينا أنا وجهال ونمنع عد الجوارين.
مستمعين الكرام، لا تقتصر المشاكل التي تواجه الأرامل والمطلقات في محافظة عن غيرها، بل هي موجودة في جميع المحافظات العراقية. ولا تقتصر المشكلة على الراتب الشهري القليل، بل تمتد إلى البيروقراطية التي أجبرت العديد من النساء على الانتظار أياما وأسابيع وأشهر وفي طوابير طويلة أمام مكاتب شبكة الحماية الاجتماعية للحصول على راتب الإعانة. لنستمع الآن إلى التقرير الذي عده مراسل الإذاعة في الموصل.
أم محمد امرأة موصلية مسنة لا معيل لها، وجدت كغيرها من العجزة والأرامل والمطلقات في مشروع شبكة الحماية الاجتماعية الجديد الذي سيشملها براتب شهري يساعد هذه الشرائح الاجتماعية المتعبة، وجدت فيه فرصة لإعانتها وعائلتها الكبيرة، خاصة وأنها تعيش ظروفا حياتية صعبة. إلا أن ما ضايقها عدم قدرتها على إنجاز معاملتها بسبب كثرة الازدحام، رغم وقوفها ساعات طويلة في طوابير الممتدة أمام بوابة مجلس قضاء الموصل الراعي للمشروع.
والله يا أبو يعني هاي 3 أيام أجي أقف بالسرة ولا حد يسيم النبال، من الساعة 6 أجي وارجع على بيتي ولا حد يكتب المعاملة مالنا.
ليش حجية ما قدمتيها للموظفين؟
ما أنا طيق أصل للموظفين وما أنا طيق أقدمهم قد ما ازدحام ولا حد يصوبرنا.
حجية أنت ما عندك أحد يعيلك؟
لا ما عندي كل أحد غير الله يعيني مالي. أنا مرة عاجزة تقريب 70 سنة، 75 سنة عمري، ولا عدنا راتب ولا حد يعمل لنا معاملة يا يابا.
وبحسب القائمين عليه سيوفر المشروع الجديد رواتب شهرية دائمية للمئات من المستفيدين منه في عموم محافظة نينوى بعد تدقيق أوراقهم من قبل لجان خاصة تحدث عنها قائم مقام الموصل زهير الأعرجي.
تم بإعاز من وزارة العمل تخصيص درجات أخرى لشمول قسم من الأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة. شكلت لجنة من مجلس المحافظة ومحافظة نينوى برئاسة سيد نائب المحافظ وعضوية 2 من أعضاء مجلس المحافظة ومجلس القضاء، وتم توزيع هذه الحصص على أقضية ونواحي الموصل ومن ضمنها المركز. أما في ما يخص مركز قضاء الموصل، عمل مجلس قضاء الموصل جاهدا إن شاء الله لإكمال إنجاز معاملات أكثر من 800 معاملة المخصصة لمدينة الموصل، والآن قدمت إلى اللجنة المصادقة عليها وإحالتها إلى الشبكة الاجتماعية لغرض صرف مستحقاتها.
وعن تفاصيل هذا المشروع الاجتماعي الذي لم تخلو بعض معاملات المتقدمين إليه من التزوير، تحدث لإذاعة العراق الحر رئيس لجنة شبكة الحماية للرعاية الاجتماعية في مجلس قضاء الموصل جوهر أحمد خان.
عدد من الفئات مشمولة حسب تعليمات اللي وصلتنا هي الأرامل اللي لديهم قاصرين والمطلقات اللي عندهم قاصرين ويتيم الأبوين، كبار السن، المرأة لازم عمرها 60 سنة وفوق والرجل لازم 65 سنة وفوق، والفئة الأخيرة الأطفال اللي عندهم شلل رباعي ولادي. ومبلغ الراتب طبعا بها فئات أيضا، شخص واحد 50,000 دينار، وإذا شخصين 70، وإذا 3 أشخاص 90، وإذا 410، وإذا 5 وفما فوق يعني 5 و6 120,000.
ما هي نسب هذه الفئات ضمن مجموع 800 معاملة؟
احنا ارتأينا ان تكون نسب كالآتي: 300 معاملة للأرامل، بحدود 200 معاملة للمطلقات، وبحدود 150 معاملة للكبار السن، وبحدود تقريبا 100 الى 120 معاملة لليتيم الأبوين.
بناء على هذا هل ظهرت هناك حالات تزوير؟
نعم، خلال تشخيصنا وتدقيقنا للمعاملات كملنا 722 معاملة دزينا المجلس محافظة، وباقي بحدود 150 معاملة، ظهر تقريبا بحدود 100 إلى 120 معاملة مزورة. بصراحة هذه الدرجات 800 درجة قليلة جدا، نحن بحاجة إلى درجات أكثر اللي بحدود 1000 درجة 1500 درجة. نناشد الجهات المسؤولة بمحاولة زيادة هذا العدد لكي نتمكن من استيعاب أكبر عدد ممكن من المواطنين المحتاجين فعلا.
إذاعة العراق الحر الموصل.
مستمعينا الكرام، مهما كان الاسم، وزارة أو دائرة أو لجنة أو هيئة، فإن الأرامل والمطلقات يطالبن تلك الجهة بمساعدتهن والتقليل من العبء والهموم والمشاكل التي تواجههن وتوفير حياة كريمة لهن ولعوائلهن. ويؤكدن جميعا إنه آن الأوان أن لا يتستر المسؤولون بعذار هن في غنى عن سماعها بعد أن أصبحت تلك الأعذار غير واقعية، مع تأكيدات كل الجهات الرسمية قبل غير الحكومية، وجود استقرار أمني واندحار الإرهاب وقدرة العراق على الوقوف على قدميه من جديد، إضافة إلى وجود كل هذه الموارد والثروات ومن أهمها النفط. وبالتالي لابد من توظيف كل هذه الإيجابيات لدعم ومساعدة شرائح المجتمع كافة. في الختام شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhurr.org.